قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قول الملك: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. وقفنا عند هذه الفقرة: غير أني أحببته في الله تعالى. والحديث بمجمله ليس عبارة عن مثال، بل هو خبر يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، يرويه نموذجا واقعيا عن مدى محبة الله سبحانه وتعالى وإكرامه لمن يكرم أخا له في الله، يزوره، يرعاه، ينظر في شأنه، يخدمه. الباري سبحانه وتعالى يحب من عبده هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن واقع يجسد مدى إكرام الله عز وجل لعبده هذا. هذا الخبر الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن رجلا في عصر من العصور، الله أعلم، لم يذكر ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، اتجه إلى أخ له ليزوره في قرية أخرى غير القرية التي يقيم فيها، فأرصد الله سبحانه وتعالى على مدرجته ملكا، أي وكل، أرصد يعني وكل على مدرجته على طريقه الذي يدرج إليه ليزور صديقه هذا ملكا، أرصده في صورة رجل طبعا. وعرفنا من درسنا الفائت أن الله عز وجل أقدر الملائكة على التشكل والتمثل، وأوضحنا ذلك في الدرس الماضي. فلما وصل إليه رآه الرجل وهو لا يعلم من هو، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ هل لك عليه من يد، من فضل، فأنت تواصله من أجل هذه النعمة التي لك، التي لك عليه، وأنت من خلال مواصلتك له إنما تريد أن تنمي هذه النعمة؟ قال: لا، ليس بيني وبينه شيء من هذا، غير أني أحببته في الله. تلك هي خلاصة الخبر، ووقفنا عند هذا الأمر. وأحب مرة أخرى أن أؤكد أن علينا أن نعلم أن هذا خبر يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس خيالا يمثله عليه الصلاة والسلام. يقول: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. إذن هذا خبر وليس عبارة عن مثال، ولا داعي أبدا إلى أن نستبعد وأن نتأول وأن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد بأسلوبه البليغ الكنائي أن يوضح لنا مدى ثواب زيارة الإنسان لأخيه الإنسان في الله. هذا التصور غلط، وهذا واقع يرويه النبي عليه الصلاة والسلام. وما الذي يمنع من ذلك؟ لعلك أنت غدا أو في يوم من الأيام تقوم بهذا العمل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد إنسانا يسألك هذا السؤال فتجيبه وتمر غير عابئ، وأنت تتصور أن هذا زيد من الناس يسأل وهو ملك. ما أدراك، الملائكة موجودون والإيمان بهم ركن أساسي من أركان الإيمان، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه، نعم، بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالأمر، لا يسبقونه بالقول، نعم، وهم بأمره يعملون. والباري سبحانه وتعالى أكد هذا بعبارات لا تقبل التأويل، ثم أوضح لنا أن الله عز وجل أقدرهم على التشكل وأقدرهم على التمثل، نعم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. المهم أننا وقفنا عند هذه الكلمة: غير أني أحببته في الله. ما معنى الحب في الله؟ هذا ما أرجعنا الحديث عنه إلى يومنا هذا. الإنسان لابد أن يحب شيئا، والحديث في هذا حديث بدهي واضح، وعوامل الحب كثيرة، ولا غرض لنا بذكر هذه العوامل. أسباب حب الإنسان لشيء ما كثيرة، وليس هنالك ما يدعو إلى الحديث في هذا الموضوع، لأنه أمر بدهي لا يخالف فيه أحد. ولكن الإنسان الذي تحبه قد يكون حبك له لذاته، لذات هذا الإنسان، وقد يكون حبك له لعارض تعلق به. إذن هنالك نوعان من الحب. النوع الأول أن يحب الإنسان كائنا، شخصا، شخصا ما، ذكرا أو أنثى، ولا يكون الداعي إلى هذا الحب إلا عين الكائن المحبوب. وبعض الناس يشككون في وجود هذا الحب، يقولون هذا غير معقول، الإنسان إذا أحب شيئا لابد أنه يحبه لغرض، يوجد حب أسمى، قد أحب هذا الشيء لذاته. نعم، وهذا المعنى إنما يحلله الإنسان أو يدرك تحليله عندما يرقى بإدراكه إلى عالم الروح، وعندما يقف على مكنون الكلام النبوي الذي قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إذا قام تناسب بين روح وروح سرت بينهما المحبة. لماذا؟ لا لشيء، لأن هنالك تناسبا بين هاتين الروحين. ومهما بحث المحب عن عوامل حبه قد لا يعلم السبب، إنما هنالك تناسب يشد الروح الواحدة إلى الأخرى، تماما كما لو أننا أخذنا من هذه الشجرة قسما، وأخذنا من الشجرة الأخرى، نعم، قسما آخر، نعم، ثم مزجنا القسمين كلا منهما بالآخر، لن تجد هنالك تمازج لأن المصدر مختلف. لكن عندما تأخذ هذا الجزء من المصدر الأول وتأخذ الجزء الثاني من المصدر ذاته، سرعان ما يقف، ما يكون هنالك تمازج وتآلف. وهذا المعنى في واضح في عالم المحسوسات، فكيف في عالم الأرواح لسنا بصدد هذا النوع من الحب؟ النوع الثاني أن يحب أحدنا شخصا لا لذاته بل لغرض، لفائدة ارتبطت بهذا الشخص. هذا الحب ينقسم إلى أنواع كثيرة. ربما كان الحافز لهذا الحب مالا، شهوة، غرضا، زعامة. أنا أحب المال وفلان من الناس يكرمني بالمال دائما فأحبه وأركن إليه وأستأنس به، وسبب حبي له هذه النعمة التي تأتيني من لدنه. هنالك طبيب اهتم بأمري وسهر على شأني فعوفيت بسببه من مرض فأحببته، هذا حب إنما أثاره غرض، أثاره حافز آخر. هنالك إنسان أحسن إلي إحسانا ما وتزايد إحسانه بالنسبة لي فوقر في قلبي حبه، هذا حب لغرض لسبب. هذا الحب في بعض الأحيان يكون الغرض الذي يحفز عليه غرضا دينيا. كيف؟ أنا أحب أن أبحث عن الفقراء فأرأف به وأرعى شأنه، وهنالك من يعرفني عليهم، وهنالك من يدلني على الواحد إثر الآخر، وهنالك من يعينني في أن أواصلهم وأن أرعاهم. فأحب هذا الإنسان لأنه كان واسطة لتقربي إلى الله عز وجل في رعاية هؤلاء الفقراء. أنا أحب أن أكرم مثلا الناس فأستضيفهم عندي، ومن القربات المعروفة إطعام الطعام وإفشاء السلام كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحب دائما أن تكون مائدتي عامرة وأن تكون داري مفتوحة، نعم، للغادي والرائح. وهنالك إنسان لا يقصر ولا يألي لا يألو جهدا أبدا في تقديم الطعام المناسب لهؤلاء الضيفان الذين يغشون داري. هذا الإنسان لا أدري ما هي نيته ولا أدري ما هو قصده، لكنه يركض ويسعى من أجل تحقيق هدفي هذا، فهو يحقق ويهيئ لي الطعام الذي أستطيع أن أمارس به من خلال وجود هذا الطعام مهمة التي أحب أن أقوم فيها. فأحب هذا الإنسان، هذا هو الحب في الله. أحب ذاك الذي يعرفني على المحتاجين وأشعر أنه واسطة لتقربي إلى الله عز وجل فأحبه لذلك، هذا حب في الله سبحانه وتعالى. أحب أن أبني المساجد كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. طبعا بناء المسجد يحتاج إلى جهود ويحتاج إلى من يعين على كل المستويات، على كل المستويات، على مستوى الأرض التي ينبغي أن أحصل عليها، على مستوى المتعاهد الذي ينبغي أن يرعى بناء هذا المسجد على مستوى من يريد أن يسوق البضاعة والأسباب وأسباب البناء ونحو ذلك، وأنظر فأجد هنالك أناسا من الموظفين، أناسا من عامة هؤلاء الناس يركضون ويسعون من أجل تذليل هذه المهمة التي أسعى إليها، فأحبهم، أحب فلانا من الموظفين لأنه ييسر لي هذه الطاعة التي أحب أن أتقرب بها إلى الله عز وجل، أحبه. هذا الحب ما نوعه؟ هو الحب في الله سبحانه وتعالى، هو الحب في الله عز وجل. هنالك مثلا أشخاص موظفون في أعمال مختلفة، وهنالك من يسعى إلى رعاية بعض المعوزين، إلى رعاية بعض من لا يستطيعون أن يدافعوا عن حقوقهم أو أن يرعوا شؤونهم أو أن يحصلوا أموالهم، فيقوم إنسان من الناس برعاية هؤلاء الناس، يذهب إلى فلان من الموظفين وفلان، فيقوم هؤلاء الموظفون أو فلان منهم ويهتم بخدمته ويرعى شأنه، فيشعر في قرارة نفسه لولا هذا الإنسان لما استطعت أن أخدم هؤلاء المساكين، فيحبه. هذا هو الحب في الله أيضا. إذن حبك لزيد من الناس لأنه أعانك في القيام بطاعة أمرك الله عز وجل بها هو الحب في الله. قد يكون هذا الإنسان الذي أحببته غير متنبه إلى هدفك، وقد لا يكون قصده قصدك أنت، قد يكون يسعى ويركض من أجلك شخصيا يحبك، قد تكون له غاية ولكنك أحببته لأنه يسر لك هذه الطاعة، أحببته لأنه يسر لك إكرامك لضيوفك، أحببته لأنه يسر لك رعاية هذا المريض، أحببته لأنه يسر لك إقامة هذه الأرض مسجدا. هذا الحب الذي وقر في قلبك لهذا الإنسان هو الحب في الله، وحبك هذا يثمر هذا الأجر الذي قاله هذا الملك لهذا الشخص. هل يشترط لنيلك هذا الأجر أن يكون ذلك الشخص الذي أحببته يهدف إلى نفس غرضك؟ لا، لا يشترط ذلك أبدا، لا يشترط ذلك. قد لا يكون هدفه متفقا مع هدفك أبدا، قد يكون هذا الإنسان الذي يهتم بشأني عندما أدخل في دائرة موظفين، نعم، فيسعى من أجل تسهيل تخليص هذه الأرض وتهيئتها مسجدا، قد يكون دافعه المحبة الشخصية لي، وربما كان دافعه أيضا غرضا يتعلق بشخصي في يوم من الأيام سيستفيده مني، هو لا يثاب، لكن أنا أحببته لأنه يسر لي بلوغ مرضات الله، أحببته لأنه يسر لي تحقيق خير يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، فأنا أثاب جدا، أثاب ثوابا عظيما على هذا الخير الذي قصدته. هذه هي الدرجة الدنيا، نقول هي الدرجة الأولى يعني الدنيا فيما نسميه الحب في الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك أن الحب في الله عز وجل له صور كثيرة جدا، وما ينبغي أن نضيق معناه الضيق الذي يتخيله بعض المتشائمين أو بعض المتشددين أبدا بشكل من الأشكال. قانون هذا النوع من الحب في الله هو التالي: أن تقصد إلى طاعة من الطاعات أو قربة من القربات، وأنت تحتاج لتحقيق هذه الطاعة إلى من يعينك، إلى من يساعدك، فتجد زيدا من الناس يساعدك، من طبيب، من موظف، من مسؤول كبير، من إنسان عامل، من تاجر، من مزارع، ركض وسعى لإعانتك في هذه الطاعة، سواء عرف قصدك أو لم يعرف قصدك، فأحببته أنت. لماذا؟ لأنه يسر لك هذه الطاعة، وقلت في نفسك: والله لولا هذا الإنسان لما استطعت أن أتقرب إلى الله عز وجل، فأحببته. حبك هذا هو الحب في الله. يريد أن يذهب إلى الحج وضاق الوقت، وذهب ليهيئ أوراقه وليسعى ويركض بإنجاز معاملته التي لا بد منها، وفاجأه إنسان أخذ منه أوراقه وركض يسعى يخدمه بشأنها حتى أنجز له العمل، فدخل حب هذا الإنسان سويداء قلبه. هذا الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الحج، لماذا أحبه؟ لأنه رأى أنه لولا خدمة هذا الإنسان له لما استطاع أن يتقرب إلى الله بهذه الطاعة، ولكن هذا الإنسان هو الذي يسر له هذا الأمر، ولذلك دخل حب هذا الإنسان في سويداء قلبه. هذا حب في الله. فإذا ذهب هذا الإنسان ليزوره غدا، مرض هذا الموظف الذي سعى في خدمته، فذهب هذا الشخص الذي يريد أن يحج ليعوده، فإن زيارته لله وإن حبه لله. ننظر إلى ذلك الموظف الذي سعى في عمله، إنما الأعمال بالنيات لا ندري. إذا كان هو الآخر إنما خدمه من أجل أن ييسر له الطاعة التي هو بصددها، فكلاهما إذن يحب الآخر في الله سبحانه وتعالى. وأما إذا خدمه من أجل غرض دنيوي، لأنه جاره لهدف آخر، فكما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. وعلى هذا أيها الإخوة، أريد أن يعني أتوسع في إفهام هذا المعنى حتى نشكر الله ونحمده على فضله وإكرامه. الإنسان الذي يتزوج ويحب زوجته لأنها تعصمه من الانحراف، ولأنها تعينه على العفاف، هذا الحب هو حب في الله، هو حب في الله بكل معنى الكلمة. نعم. والإنسان الذي يحب ولده لأنه يرى أنه غدا سينشأ مستقيما على طاعة الله، ويكتب الله سبحانه وتعالى له بسببه أجرا لا ينفد بعد موته، فهو يرى أن ابنه هذا سبب عظيم لتقربه من الله فيحبه ويكرمه، هذا حب في الله عز وجل. الصديق الذي يحب صديقه لأنه عون له على الاستقامة على دين الله، وحب في الله عز وجل. التلميذ الذي يحب أستاذه لأنه يعرفه بدين الله ويعرفه بشريعة الله وينبهه إلى أوامر الله عز وجل، يحبه لهذا، فهو حب في الله. ولو كان المعلم رائي، ولو كان المعلم إنما يعلمه من أجل أجر لا علاقة لنا به، علاقتنا بالآخر، ذاك يعلمني ابتغاء أجره، له ما نوى، أما أنا فأحبه لأنه يقربني إلى الله بعلمه. هذا الحب في قلبي لله عز وجل. المعلم عندما يحب تلميذه يحبه لأنه غدا سيكون ثمرة تعليمه، بهذا العلم الذي يتعلمه التلميذ غدا سيدعو إلى الله، سيجاهد في سبيل الله، سينفذ أوامر الله، إذن يصيبني من ذلك أجر فأحبه من أجل هذا. هذه هي شبكة الحب في الله عز وجل، لها امتدادات واسعة جدا، وينبوع ذلك القصد. ما أيسر أن يكون حب الإنسان لله لإخوانه، لأهله، لأولاده، لأبيه، لزوجه، إذا كانت النية لله عز وجل. بل ما أيسر أن تجتمع لذة الدنيا ولذة الآخرة تحت مظلة الحب في الله عز وجل. نعم، فأنا أجلس إلى مائدة الطعام وأحب، نعم، هذا الإنسان الذي يكرمني بالمال، يشاركني وأشاركه، يرعاني وأرعاه، لكن لا من أجل أنه يزيدني مالا، وإنما من أجل أنه يعينني على أن أجعل من هذا المال جسرا يصلني إلى الله عز وجل. صلتي بهؤلاء التجار، بهؤلاء الشركاء لله عز وجل. هذه هي الدرجة الدنيا من معنى الحب في الله، وهي مفروض أن تكون موجودة في لدينا جميعا، في كل إنسان، في كل أسرة. أما الدرجة الأولى العليا فهي آتية من الحقيقة التالية. إذا نما محبة العبد لله عز وجل، اشتدت وتنامت ثم تنامت، فإن المحب هذا العبد يصل من حبه لله عز وجل إلى درجة يحب كل مخلوقات الله، يحب كل من له صلة بالله، يحب كل من يحبهم الله عز وجل. وهذا طبع معروف لا يماري فيه أحد أبدا. إذا اتجه قلب الإنسان بالحب إلى الله عز وجل، والمفروض أن يكون كل منا على هذه الحالة، المفروض أن يتجه قلب الإنسان إلى حب الواحد الذي لا ثاني له، وهو حب الله عز وجل. لكن الناس بالنسبة لهذا الواجب يسيرون في طرائق قددا، فإذا وجدنا من سار في هذا الطريق ووصل إلى أعلى درجات حب الله عز وجل، وهو يصل إلى ذلك عن طريق الإكثار من مراقبته، عن طريق الإكثار من ذكره، عن طريق الإكثار من التنبه إلى إحسان الله ونعمه، عن طريق ربط النعم بالمنعم جل جلاله، كل من سلك هذا الطريق لابد أن يصل إلى حب الله عز وجل، بل إلى أعلى درجات محبة الله. لابد أن ينعكس حبه لله عز وجل إلى حبه لسائر من له صلة بالله سبحانه وتعالى. فهو يحب كل من يحبهم الله، مستحيل أن لا يحبهم، بل هو يحب كل من له صلة بالله عز وجل، أي يحب مخلوقاته، يحب عباده، يحب صفات الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة معروفة لا شك فيها أبدا، والإنسان بإمكانه أن يعلم هذا إذا رجع إلى الطبيعة البشرية التي نعرفها جميعا. إذا أحب منا الإنسان شخصا ما، هذا الحب المفرط، هذا الحب الزائد، تجد أن هذا الإنسان يحب ثيابه، يحب الأرض التي يسكن عليها، يحب الدار التي يغشاها، إذا رأى كأسا يشرب منها يتعلق بهذه الكأس ويحبها ويضن بها، يحب الآثار والفروع والنتائج والعلاقات المتصلة بهذا الكائن المحبوب، أليس كذلك؟ كلنا يعلم هذه الحقيقة. وهذا الكلام ينبهنا إليه الإمام الغزالي في كتابه الإحياء في تحليل موسع دقيق جدا، ويذكرنا في هذا بأبيات قيس العامري، إذ يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فهذا الذي يقوله قيس هذا يجسد هذه الحقيقة. الحب في الأصل ليس للجدار ولا للدار، وإنما لليلاه، أليس كذلك؟ ولكن لما تحكم هذا الحب في مجامع قلبه، انعكس هذا الحب إلى كل الأمور التي لها صلة بهذا المحبوب أو بهذه المحبوبة. ولذلك فقد كان كلامه كلام صدق: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. فإذا تجاوزنا حب العبد للعبد، تجاوزنا حب الإنسان للإنسان وهو حب أخرق، حب فرعي، إذا تجاوزنا إلى جزء المحبة إلى محبة العبد للرب، عندما تتنامى هذه المحبة بعواملها وأسبابها التي حدثتكم عن بعض منها، وتهيمن هذه المحبة على فؤاد المحب، ما الذي يؤول إليه حال هذا الإنسان؟ إذا نظر إلى هذه المكونات يرى فيها صنعة الله، يحبه، يتعلق بها، لا لذاتها لكن لأنه يرى عليها بصمات الخالق سبحانه وتعالى، إنجاز التعبير، أي يرى عليها صفات الخالق، صفات الصنعة الإلهية. إذا رأى عباد الله سبحانه وتعالى يتحركون يسيرون في مناكب الأرض، نظر إليهم نظرة تقدير، نظرة إكرام، نظرة تبجيل، لأنهم عباد الله عز وجل. الذي يحب الملك حبا شديدا لا بد أن يحب خدمه، لا بد أن يحب حشمه، لا بد أن يحب الكلب القابع على باب داره. ومن أحب عرف هذه الحقيقة التي نقولها. هذا هو شأن محبة العبد لأي كائن. فكيف إذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك نجد أن هؤلاء الذين ارتقت محبتهم إلى الله بهذه الدرجة لا يبغضون أحدا من عباد الله عز وجل إطلاقا، ذلك لأنهم منسوبون إلى الله، وبسبب نسبتهم إلى الله عز وجل فهو ينظر إليهم نظرة إكرام، نظرة تأدب، نظرة رعاية، وهذا شيء يعرفه الربانيون وهو شيء واضح لنا جميعا. حب الإنسان هذا المحب لله لعباد الله هو من أعلى درجات الحب في الله. لكن هل معنى هذا الكلام أن هذا الحب ينسي صاحبه الأمر بالمعروف، ينسي صاحبه النهي عن المنكر؟ لا أبدا. كما أن هنالك حبا في الله هنالك أيضا بغض في الله عز وجل، هذا موجود وهذا موجود. فأنا عندما أحب الله عز وجل حبا يملك علي مجامع نفسي، كما أن هذا الحب يدعوني إلى محبة عباده، يدعوني إلى محبة ما صنعه وأبدعه، فكذلك هذا الحب يدعوني إلى الغيرة على حرماته. فإذا رأيت بعضا من حرمات الله قد انتهك، فإن حبي لله يجعلني أتميز غيظا لهذا الأمر، ويجعلني أنقذف آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بسائق من هذا الحب ذاته. ولكن هنا قال العلماء وفي مقدمتهم الإمام الغزالي: ولا أعرف أن هنالك إنسانا حلل هذه الحقيقة تحليلا أدق من التحليل الذي جاء به الإمام الغزالي في كتابه الإحياء. يقول: ولكن أرأيت لو أن إنسانا تمازج في حياته القرب من الله عن طريق الطاعات والبعد منه عن طريق المعاصي، كيف أصنع؟ هل أحبه في الله أم أبغضه في الله؟ الجواب هنا الأمر دقيق جدا، تحبه في الله وتبغضه في الله. تحبه في الله لأنه مسلم، إسلامه يقيم جسرا من الود بينك وبينه، أساس هذا الجسر ينبوع حبك لله، فبإسلامه تحبه لله. ولكنك رأيته يعكف على معصية، لسبب هذه المعصية تبغضه في الله. إذن هذا الإنسان احتل من كيانك جانبين، جانب الحب وله سببه، وجانب البغض وله سببه. وقد تقول: هل يجتمع النقيضان؟ لا يجتمع النقيضان، لكن هذا ليس بنقيض أبدا. ابنك تحبه لأنه ابنك، ولكنه عصاك تبغضه لأنه عصاك. هل يجتمع بغضك له لمعصيته وحبك له لبنوته، هل يجتمعان أم لا يجتمعان؟ يجتمعان، إذن هما ليس بمتناقضين، يجتمعان متجاورين. ولذلك فإن هذا الوالد يؤدب ابنه هذا وقد يضربه ويقسو عليه، ولكنه في الوقت ذاته يحبه لأنه ابنه، وكأن لسان حاله يقول ما قال الشاعر: فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. لا أشكال فيها. ولذلك قال العلماء: نظرا إلى أنه ما من إنسان إلا وله قربات تقربه إلى الله عز وجل من طاعات وأعمال مبرورة،
ولا بد أن له أيضا سيئات تبعده عن الله عز وجل نظرا إلى أنه غير معصوم. إذن لا بد لك أن تتعامل معه على أساس من الجمع بين الحب في الله والبغض في الله، تحبه في الله وتبغضه في الله، تحبه في الله بمقدار قربه من الله وتبغضه في الله بمقدار بعده من الله عز وجل. ولكن أيهما الأصل وأيهما الاستثناء، الحب أم البغض؟ يعني هل الأصل بالنسبة لعباد الله عز وجل أن نحبهم والبغض يأتي استثناء لعارض، أم الأصل أن نبغضهم والحب يأتي استثناء لعارض؟ لا، الأصل هو الحب، لأن هذا الإنسان حتى لو لم يعصي ولو لم يطع لا هو مرتكب لمعاصي ولا هو متقرب إلى الله بطاعات. حبك لله يقتضي أن تحبه لأنه عبده، لأنه صنعة يده، أليس كذلك؟ حتى لو أنا ما كنت متقرب إلى الله بشيء من الطاعات، لكن كمان ما لي مجاهر بشيء من المعاصي، ألست عبدا لله؟ ألست الإنسان الكائن الذي أمر الله الملائكة بالسجود لأبيه؟ ألست هذا الذي خلقه الله بيده؟ نعم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أليس هذا الإنسان هو هذا الكائن؟ إذن حبي لله لا بد أن ينعكس حبا لعباد الله عز وجل. إذن هذا هو الأساس، ينبغي أن نحب عباد الله جميعا. بعد هذا، إذا رأينا عباد الله هؤلاء يسيرون على صراط الله يلتزمون بأوامره، فلا شك أننا بهذا نزداد حبا له. الحب الأساسي موجود، الحب الإضافي ما هو؟ الآتي من تقربه إلى الله عز وجل، من تعاونك معه فيما يرضي الله عز وجل. وإن رأيت واحدا من هؤلاء انحرف إلى معصية، ارتكب إثما أو وزرا، فهنا يدخل عكر على صفاء هذا الحب في الله عز وجل، يتسرب شيء من العكر. ولا بد، من أين جاء هذا العكر أيها الإخوة؟ من المعصية، لا من شخص العاصي، من المعصية. فعندما أجد هذا الإنسان عاكفا على فسوقه، عاكفا على عصيانه، نعم لا شك أن عصيانه هذا لا يبقي محبتي له لله صافية عن الشوائب، بل لا بد أن تدخل الشوائب. هذه الشائبة من البغض في الله هي التي تدفعني إلى أن آمره بالمعروف، أنهاه عن المنكر، أذكره بالله عز وجل، بل هي التي تدفعني إلى أن أقيم عليه الحد إذا كنت حاكما، إذا كنت رئيس دولة، قاضيا. نعم، تلك هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. وينبهنا الإمام الغزالي هنا إلى أن الإنسان ينبغي أن يمسك بميزان دقيق حتى يعلم كم يحب هذا الإنسان وكم يبغضه، بمقدار ما هو متقرب إلى الله تحبه، وبمقدار ما ينحرف إلى المعاصي تبغضه. لكن لا تنسى أن الحب هو الأصل، يعني هذا الشخص ليس مصدر بغض أبدا، هو مصدر حب، مصدر البغض المعصية التي اقترنت به. وقد ذكرت لكم هذا أكثر من مرة، ووقفنا في هذا عند قول سيدنا لوط لقومه إني لعملكم من القالين، أي إني لمعاصيكم من المبغضين، ولم يقل إني لذواتكم، من القاليق. هنا مزلق خطير ينبغي أن ننتبه إليه. لو أنني أبغضت زيدا من الناس لذاته، أبغضته لذاته لا لمعصية التصقت به، فإن هذا البغض لن يزول عن قلبي إذن حتى ولو تاب إلى الله، حتى ولو اهتدى إلى الله، لأن البغض لم ينبع من معصية عرضت له، وإنما جاء البغض من شخصه الذي لم يتفق مزاجي معه. في هذه الحالة لا فائدة، لو تاب إلى الله، لو رجع إلى الله، لن يتجه قلب هذا الإنسان له بالحب أبدا. وهذا دليل على أنه عندما كان يزعم أنه كان يبغضه لله كان كاذبا. لو كان بغضه لله حقيقة إذن عندما تاب إلى الله رأسا ينبغي أن يعانقه، رأسا ينبغي أن ينسى كل بغضه، حتى ولو قتل أباه، ولو قتل أخاه، ولو كان بينه وبينه ثأر من الدماء، ما دام بغضي له لله وقد تاب إلى الله وعفى الله عز وجل عنه، إذن ينبغي أن يتساقط بغضه عن قلبي تماما. وهذا ما تجدونه في علاقات الصحابة بعضهم مع بعض. عندما كان يدخل الواحد من الكفرة في الإسلام رأسا في الدقائق الأولى تجد أن الصحابة قام عرس بين جوانحهم لدخول هذا الإنسان في الإسلام، أحبوه حبا لا مزيد عليه، في حين أن هذا الإنسان قد يكون بالأمس قتل أقارب هؤلاء الصحابة، خالد بن الوليد مثلا عندما جاء إلى المدينة من مكة ليعلن إسلامه، كم فرح به المسلمون وكم قامت الفرحة ولم تقعد بين جوانح هؤلاء الصحابة. ألم يكن في هؤلاء الصحابة من قتل خالد بن الوليد أخاه؟ ألم يكن فيهم من قتل خالد أباه؟ ألم يكن فيهم من قتل خالد ابنه؟ وعكرمة بن أبي جهل أيضا كذلك، أكذلك أم لا؟ ومع ذلك فلأن بغضهم له كان لله لا لشخص خالد، لما دخل الإيمان قلبه وأعلن هذا الإيمان على لسانه نسوا كل شيء، وأصبح خالد بن وليد أحب أخ له. انظروا أين نحن أيها الإخوة من هذا المعنى. هذا هو الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. أتذكرون وحشي قاتل حمزة؟ كلكم سمع به. عندما دخل الإسلام ماذا أبقى إسلامه في قلب رسول الله من البغض؟ ولا شيء، ولا شيء. وحمزة كلكم يعلم كم كان سيدنا رسول الله يحبه. نعم. هنا لعل البعض منكم يقول ألم يقل له مرة وقد جلس بين جمع من الناس إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لوحشي. لكن أيها الإخوة، يغيب عن بال كثيرين أن يسألوا متى قال رسول الله هذا الكلام لوحشي، أقبل إسلامه أم بعد إسلامه؟ قال هذا الكلام عندما جاء وفد الطائف، وفد ثقيف، إلى المدينة المنورة، فأنزلهم رسول الله ضيوفا عنده في المسجد ولم يكونوا قد أسلموا أبدا، جاءوا يسمعون القرآن ويناقشون في قضايا الإسلام، مشركين، وأنزلهم رسول الله في المسجد ولذلك قال العلماء يجوز إنزال غير المسلم في المسجد بأمر من رئيس الدولة إذا رأى المصلحة ذلك. والدليل هذا، إذا وفد ثقيف نزلوا في المسجد ولم يكونوا مسلمين. ذات يوم والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف على قدميه بينهم ليناقشهم ويحاورهم ويجيب عن سؤال السائلين، لمح وحشيا بينهم، وقد كان يداري نفسه أن لا يراه رسول الله بينهم، فنظر إليه وهو يعرفه وكلمه فأجابه وحشي. قال له رسول الله: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. وحشي لم يكن قد أسلم بعد. يكفي أن رسول الله أنزله ضيفا في أمنه وطمأنينته ولم يشأ أن يؤذيه بأي سوء، يكفي هذا، وهو الرجل الذي لم يعلن إسلامه بعد ولا يعلم رسول الله هل سيسلم أم لا. طبعا من حقه أن يقول هذا الكلام: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. لكن فيما بعد دخل الإسلام، وحشي أعلن إسلامه، وبعد ذلك إطلاقا هذا الأمر ما حصل. ولذلك نعود فنقول هنالك شيء في ميزان دين الله، هو الحب في الله والبغض في الله، ولا نعلم غير هذا أبدا. أنت تحب زوجتك، تحب أولادك، ولا تتصور أن حبك لزوجتك عندما تستثيره الشهوة والغريزة هذا يجعله ليس حبا في الله. أريد أن تلاحظ هذا، لا، هو حبا في الله على الرغم من أن الذي يشدها إليك ويشدك إليها العلاقة الغريزية. كيف يكون حبا لله مع ذلك؟ لأنك تعلم أنها هي سبب عصمتك وعفافك، وهي تعلم أنك أنت سبب سيرها على صراط الله وعفافها، ومع هذا فأنت تمارس غريزتك وهي تمارس ذلك، والحب مع ذلك اسمه حب في الله سبحانه وتعالى. كل علاقات الحب بين الأصدقاء، بين الجيران، بين الضابط وجنوده، بين الموظف ورئيسه، بين المعلم وتلميذه، بين الأب وأولاده، بين الناس كلهم بعضهم مع بعض، عندما يكون دافعه التعاون من أجل البلوغ إلى مرضات الله فهو حب في الله. ولو كانت الحركة حركة مادية من أجل طعام شراب نحو ذلك. والبغض أيضا لا نعلم فوق هذه الأرض، وما ينبغي أن نتعامل إلا مع نوع واحد من البغض. ما هو البغض في الله؟ أبدا ما لازم يكون هنالك شيء غير البغض في الله. فإذا كان هنالك إنسان أساء إليك، نعم تبغض هذه الإساءة، لكن لماذا؟ أذكر أن الله يبغضه، ظلمك، إن الله لا يحب الظالمين، تكرهه لأنه عصى الله في حقك، من أجل هذا تكرهه، ولا تكرهه لأنه قد أساء إلى شخصك إساءة مجردة فقط. بسبب هذا النوع من البغض تكون متهيئا لأن تعود فتحبه عندما يتوب إلى الله، تكون متهيئا لأن تعود فيمتلئ قلبك حبا له إذا عاد فأصلح صحيفة علاقته بالله سبحانه وتعالى. هذا كله نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الملك جوابا عن كلام ذلك الرجل: لا غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. كم نحن فقراء إلى أن يحبنا الله سبحانه وتعالى، وما أيسر السبيل إلى أن يحبنا الله. هو أن نحب عباده في سبيله، أن نحب عباده في سبيله. ونقول ولله الحمد هذه النعمة حاصلة، لكنها تحتاج إلى أن نتنبه إليها. عندما تجدون التفاف كثير من الناس الشباب المؤمن إلى إنسان شموا منه رائحة الصلاح، إلى إنسان رأوا أنهم يعلمهم دين الله عز وجل، هذا الالتفاف ما دافعه، ما سببه؟ هو الحب في الله، بل هو الحب لله، ليس حب هذا الإنسان في سبيل الله، بل هو حب لله مباشرة تماما. الآن أنا مثلا وجدت رجلا من الصالحين لاحت لي علائم الصلاح على شكله، فدنوت إليه وأحببته وعملته معاملة المحب للحبيب. طيب إذا تأملت سأجد أنني في هذا أعبر عن حبي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ذلك لأنني أحببت الله، وأنا لا أرى الله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا أراه متجسدا والعياذ بالله في شيء. طيب لكنني أرى من أحبهم الله، أرى من بينهم وبين الله علاقة حب، فيتجه حبي الذي لا يملك أن يشفي غليله بالنظر إلى الله، يتجه إلى هؤلاء الذين أحبوا الله وأحبهم الله. ولذلك كان يقول أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، عندما كان يرى الجماهير المزدحمة في مجلسه تغشى مجلسه، عندما يراهم هكذا يرفع رأسه يناجي الله قائلا: اللهم إنك تعلم أنهم يزورونك أنت، ولكنهم رأوني عندك. انظر إلى هذا الكلام الدقيق: اللهم إنك تعلم أنهم يزورونك أنت. من أنا حتى يزوروني؟ يعني جاءوا من أماكن بعيدة يزورونك أنت يا ربي، إذن أنا لماذا جاءوا إليه؟ قال: ولكنهم رأوني عندك. هكذا خيل إليه، هكذا رأوني، فلما رأوني عندك تعلقوا بي، لم يجدوا ما يدلهم على الله إلا الأثر الموصل، إلا الأثر الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى الذين يطوفون بالبيت ويتعلقون بأذيال الكعبة، ماذا رأوا في تلك الحجارة السوداء؟ بل ماذا رأوا في تلك الأستار؟ ماذا رأوا فيها؟ أحبهم لتلك البنية أو لذلك البناء؟ أبدا. حبهم لمن؟ لله عز وجل. ولكنهم لما رأوا قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ورأوا أن هذا البناء مظهر من مظاهر شعائر الله سبحانه وتعالى، فتمسكوا بهذا المظهر ليعبروا بذلك عن حبهم لمن لا يرى، لمن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وخسئ وخاب من ظن أن هؤلاء الحجاج إنما يعظمون حجارة أو يعبدون صنما، كما يقول بعض محترفي الغزو الفكري، وما أكثرهم في هذا العصر بل في هذه الأيام، لكن هؤلاء لم يذوقوا معنى حب العبد لله سبحانه وتعالى. طيب من ذا الذي يقول أن مجنون ليلى عندما كان يتهاوى بين جدران تلك الديار كان يعشق ذلك التراب؟ من ذا الذي يتصور هذا؟ سلوا هؤلاء الذين يتهمون حجاج بيت الله الحرام بأنهم يعبدون الكعبة، هل يقولون عن مجنون ليلى عندما كان يعانق أتربة